الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ: إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضه من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه. قال: الحجر على المفلس لا بد أن توفر فيه الأمور الثلاثة. إذا كان الإنسان ديون وحل أجلها، حل أجل الديون، الإمام أو الحاكم يحكم عليه بالإفلاس أولا إذا حل الأجل. أما إذا كان ديون مؤجل حد الآن ما حل أجلها ويأتي المطالبون أو يأتي الدائنون يقول بأن أحجر عليه لأنه كذا وكذا، ما يحجر عليه الحاكم لأن الديون لم تحل عليه. أما الشرط الثاني لم يكن له من المال ما يستطيع وفاء دينه. أما إذا كانت عنده أموال يستطيع أن يوفي ديونه فلماذا يحجر عليه الحاكم بحيث ما فيه أمل لاسترداد هذه الديون. الشرط الثالث قال: طلب الغرماء من الحاكم أن يحجر عليه. أما إذا ما طلب الغرماء ما يحجر عليه الحاكم، قال: حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله. ما الدليل على المنع من التصرف؟ قال لنا الحاكم هو الأصل قائم أو موجود لإقامة القسط، الله عز وجل كونوا قوامين بالقسط، فعلى الحاكم أن يوفي للناس ديونهم. من حق هذا الإنسان الذي لم يوفيهم ديونهم فيأخذ مال المدين ويحبس مال المدين ويصرفه على الغرماء أو على الدائنين. وكذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال: أصيب رجل في ثمار ابتاعها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى ثمار ثم أصيب في هذه الثمار، ربما فسدت هذه الثمار، ربما سرقت، ربما احترقت، فكثر دينه، ما يسأل عن وفاء الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الآن لم يبلغ وفاء دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم، ليس لكم إلا ذلك، ما لكم إلا هذا. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من التصرف في ماله بحيث قال: ليس لكم. فملك الغرماء ماله، النبي صلى الله عليه وسلم ملك الغرماء مال هذا الشخص. فهنا الحاكم تصرف في ماله دون إذن من المدين من الغارم. ثم الدليل الثالث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان عندما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمنعها حقوقها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ، وقالت له بأن أبا سفيان رجل شحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذي أنت وولدك بالمعروف، فيجوز لها أن تأخذ هي وولدها بالمعروف دون إذن منه. فلذلك يجوز الحاكم أن يتصرف بمال المدين دون إذن من المدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مانع الزكاة: إن آخذها وشطر ماله، عزم من عزمات ربنا، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم رغما عنه دون إذن منه. فهنا قال يجوز الحاكم أن يتصرف في ماله دون إذن منه. أما في قوله في جميع ماله، أي مال؟ قال مال الزائد، يعني مو هو ماله يتكون من ثيابه ومن بيته ومن داره ومن مركوبه أو من دابته، إنما الحاجيات الأساسية تترك له، أو الصناعة التي يتكسب بها الكفاف. وطبعا هو ما صار مفلس إلا لأن كثر الغرماء وما يستطيع أداء هذه الديون. فإذا كان الإنسان عنده آلة وعنده محل بحيث يلا يوفي حاجة أهله من هذا المحل، يبيع ويشتري، يلا يوفي حاجة أهله في نهاية الشهر أو نهاية الأسبوع، فهنا ما يحق للحاكم أن يبيع مثل هذه الآلة أو مثل هذا المحل، لأنه ما يستطيع، كيف يعيش إذن؟ فعاش في وضع فقير أبدا، وإنما يجعله في حالة كفاف ويأخذ منه ما زاد على الكفاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الصحابي ما قال: خذوا ثوبه اللي عليه وخذوا داره وبيعوا داره، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر الزائد وهو ما جمع من المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا هذا فقط. قال: ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. يعني مثلا رجل غارم 2000 دينار من قبل اثنين، مطلوب 2000 دينار، كل واحد يطالب 1000، الآن كل واحد يطالب 50% من الدين، عدل، كل واحد يطالب 1000، كل واحد يطالب 50%، هو الآن ما عنده إلا 500 دينار، الآن مو هو موجود عنده إلا 500 دينار، هاي زائد على حاجاته الأساسية وما يستطيع يوفيهم ديونهم. كل واحد فيهم كم يأخذ؟ نعم 250، 50% من الباقي. فيقسم المال بالنسبة، يقسم المال بنسبة كل واحد من الدين الأصلي. قال: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، أي ما يقدم هذا الحاكم أو لا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. يعني مثلا اثنين يطالبوني، كل واحد فيهم يطالبني 1000 دينار، بس الأول عندما أقرضني 1000 دينار قال لي رهن، إذا تفضل هاي الرهن السيارة، والسيارة تسوى 1000 مثلا، أو قلت له أكون رهن السيارة وما بقي من مالي إلا 250 دينار الآن ما أستطيع أوفيها خلاص استمريت على الوضع ما أستطيع أن أوفيهم ديونهم فأتى الآن واشتكوا للحاكم فالآن الحاكم إيش عندك ما عندي 250 دينار وكم واحد طالب اثنين كل واحد طالبني 1000 فاللي عنده رهن قال أنا عندي رهن فأخذ الحاكم الرهن وباع السيارة السيارة جابت 1000 دينار لمن هذا 1000 قال 1000 لمن عنده الرهن أخذ الرهن هذا أخذ بحيث نوع من التوثيق لهذا الدين بحيث يباع الرهن لصالح المرتهن فقال بهذه الطريقة فهو أولى بهذا من غيره وقال بعضهم بأن هذا هو عليه العلماء ولا مخالفة في هذا فقالوا هنا بأنه هو الغريم وهو أولى بهذا الرهن زين لو كان فرضا الآن هو يطالبني 1000 والرهن عندما بيع يساوي 1000 الآن بقي هذا المسكين اللي الثاني طالبني 1000 دينار يأخذ 250 دينار لكن نفترض أن الآن السيارة هذه عندما بيعت السيارة ب1500 الألف يأخذها منه المرتهن وال500 وين ترد؟ ترد على 250 الباقي يقول عنده هو بقي عنده 250 500 دينار زيادة ترد على 250 تعطى للدائن الثاني زين لو فرضا بيعت السيارة 750 دينار الآن الدائن الأول كم يأخذ؟ اللي عنده الرهن يأخذ 750 كم بقى له؟ 250 يصير الآن مطلوب المدين كم مطلوب الآن؟ 1250 كان بالأصل مطلوب 2000 دينار اللي عنده الرهن بيع الرهن وأخذ 750 وقال 250 صار الآن هذا الآن وفي من دينه 750 المدين وفي من دينه كم 750 بقي 1250 الآن هذا طالب 250 وذاك طالبه 1000 دينار الآن اللي طالب 250 دينار كم نسبة 250 من 1250 20% وذاك الألف من 1250 80% 4/5 والآن كم عنده ما عنده 250 دينار هذا مسكين ما عنده 250 دينار الآن المدين كم يعطى اللي بقى 250 وكم يعطى الآخر يأخذ 50 دينار اللي هو 20% خمس المبلغ وذاك يأخذ 4/5 المبلغ فهذا يقول طاحت بطنه 800 دينار وذاك 200 دينار مع أن كل واحد فيهم يطالب 1000 لأن هذا أخذ الرهن فيقول هذه من فوائد الرهن بحيث ما يتساوى اللي عنده الرهن الرجل الآخر اللي ما عنده الرهن وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره أي هاي الحالة الثانية بحيث هو أحق به من غيره إذا كان دائم متكون له أحقية تكون له أحقية إما إذا كان عنده رهن أو لقى نفس بضاعته عند هذا الغارم عند المدين يعني مثل واحد باع سيارة مستر عبد الله باعني سيارة قلت له خلاص سدد لك على أقساط إلى الأخت الفلاني واستدنت من فيصل واستدنت من أبو عبد الله واستدنت من أبو عبد الرحمن استدنت منهم كل واحد فيهم استدنت منه 2000 2000 2000 وصاحب السيارة باعني السيارة ب2000 وقت السداد ما في يا الله أنا طلع فلوس حتى أوفي حاجة تهدي كنت أوش بتجاب يعني خسرت فرضا وصرت بهالحالة هذه الآن عبد الله شاف سيارتي مثل ما هي السيارة اللي شريتها من مثل ما هي قال أنا أولى بها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره نفترض بقيت السيارة وبقيت فلوس عندي 500 دينار 600 دينار قال لا أنا أولى بالسيارة هذه لأن أنا بعتك السيارة ففعلا يأخذ السيارة وخلاص ماكو شيء نفترض أنا مسلمة 100 دينار 200 دينار فينقال له شوف رد 200 دينار تعطى السيارة ما يصير تجمع الاثنين ظلمت هذا يصير ظلم فأنت أولى بهذه السيارة فعلا أنت أولى بهذه السيارة لكن لابد ما تظلمني ترد لي المال عطني المال تأخذ السيارة فهو أولى به من غيره لكن لو فرضا سلعة تغيرت يعني مثلا شريت منه خام والخام هذا خيطته تشداشه فشاف الخام فهو أولى به من غيره لا مو أولى به قال كما هي قال من أدرك ماله في رواية بعينه في رواية وجد عين متاعه في رواية وجد عنده المتاع ولم يفرق فقول عين متاع مثل ما هو ما تغير فيه شيء فهو أولى به من غيره طبعا هذا ما هو متعارف عليه عينه لكن لو فرض أن حط بالسيارة طيب ولا حط له بالسيارة كركوشة ولا قال غيرته قال لا أبدا ما غيرته هذه مثل ما هي شيء حطيت لي كذا ولا سويت لي تقول لي غيرت ما غيرت فهو أولى به من غيره إيه نعم قال يجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم ولكن قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ففيه المسألة هاي الحجر على مال الصغير والحجر على مال المجنون والحجر على مال السفيه أما الحجر على مال الصغير لقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فالله عز وجل بين بأن طبعا اليتيم الذي لم يبلغ، فبين الله عز وجل ما تدفع إليه ماله إلا إذا بلغ وآنس منه الرشد، يعني أنت الإنسان رشيد يعرف يتصرف. قال فادفعوا إليهم أموالهم، فيحجر عليه إلى البلوغ، الولي يحجر عليه إلى البلوغ ويراه يستطيع أن يتصرف تصرفا رشيدا يختبره في هذا. هاي ناحية الحجر على المال الصغير. أما الحجر على المال المجنون، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، معناته تصرفاته غير معتبرة، تصرفات أموال غير معتبرة، ما الداعي لوجود هذه الأموال وخشية أن تضيع هذه الأموال، ذاك يحجر عليه. ثم بالقياس بعد ذلك إذا حجر على المال الصغير الرشيد الذي لم يبلغ ويحجر عليه، فمن باب أولى يحجر على المال المجنون. وما الحجر على المال السفيه؟ قال السفه هو الخفة لغة، أما اصطلاحا قالوا خفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف مقتضى العقل وخلاف مقتضى الشرع، مع بقاء العقل، العقل موجود لكن خفة موجودة بحيث يعني ما يعرف يتصرف بهذه الأموال. ما الدليل على الحجر على السفيه؟ قال وجود دليلين. أما الدليل الأول قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وجعلكم قائمين على هذه الأموال، لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا كان إنسان سفيه ما يعرف يتصرف، يعني السفيه تعطيه يفسفس بالفلوس على طول، تعطيه مثل عنده عمارة راح باع العمارة حتى يموت بس يسافر يسافر ربعه معه، وعرف واحد ورث من أبوه ملايين يمكن يعني ولا 15 مليون 20 مليون وأكثر، خلال 3 سنوات ما في ولا فلس، وين أموالك؟ يسافر يسافر ربعه معه، مع ربعه 5 6 يسفرهم، يأجل طيارة خاصة يسافر مكان الفلاني ويرجع، ويقوم خلي العمارة تطلع الدر، العمارات عنده عمارات ما تدر، لا أخذ عمارات وباعها على طول، وهذه طريقته ومستمر بهذه الطريقة لين 3 سنوات خلصت الأموال، إذا مو سنتين خلصت الأموال. بعد ذاك خل يطلب يمد إيده، يعني كان عنده 20 مليون أو أكثر بعد أظن، ثم بعد أخذ ياخذ من مال الوقف، وقف أبيه بحيث أوقفه على المحتاجين، أوقفه على شهريا يأخذ من مال الوقف، حتى ما عنده شقة ولا عنده سكن ولا عنده بيت ولا عنده شيء، خلاص مع كل شيء سفاه، بحيث بعدين أخذ من أخوانه شقة وأخذ يسكن في الشقة هذه ويعطونهم ويأخذ مال الوقف يعطونهم. ها؟ ما جرى أهل بيحقون عليه راح. قال الله عز وجل لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ومنها دليل قول الله عز وجل ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وين وجه الدلالة على الحجر على السفيه؟ فإن آنستم منهم رشدا، حيث اليتيم إذا بلغ لا تعطيه حتى إذا عرفت منه الرشد، فإذا ما كان رشيد السفيه هو الذي ليس برشيد. قال وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليه منه ما يحتاجون. أما الدليل على الحفظ والتصرف النافع يقول الله عز وجل لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قال الله عز وجل جعلكم قياما أي أنتم مأمورون بالقيام على هذه الأموال أي بحفظ هذه الأموال. وأما الدليل على الصرف عليهم ما يحتاجون قول الله عز وجل وارزقوهم فيها واكسوهم، تصرف عليهم من هذه الأموال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي رزق مو رزق قليل وإنما رزق فيها حيث يكون مستقر استقرار تام يشعر بالاستقرار. قوالي ما قال ارزقوهم منها كما في حال الأقارب والوالدين ولا الأقرباء، ارزقوهم منها أبدا، ارزقوهم فيها بحيث ارزقوهم رزقا من هذه الأموال يستقرون يشعر بالاستقرار والقرار من خلال الانفاق على هذه الأموال ما يحتاجون إليه. إيه نعم. قال ووليهم أبوهم الرشيد، طبعا الولي هو الأب الرشيد، ولي من؟ ولي السفيه، ولي المجنون، ولي اليتيم. عدل شلون اليتيم يا جماعة أبوه وليه؟ ما يصير يتيم يا جماعة، وإنما ولي السفيه ولي المجنون، وممكن يعتبر الجد هو ولي اليتيم وتسمي هذا الباب اللي جاوب قال الأب يمشي يقول الجد، يعني الجد مثابة الأب. إذن إن لم يكن، إذا كان الوالد مو موجود، جاء الحاكم الولاية لي أشفق من يكون من أقاربه، أشفق واحد عليه من أقاربه سواء كان أخوه أو كان عمه أو ربما جعل ابنه، ربما يكون الأب سفيه أما الابن رشيد، والابن هو أعرف الناس بأحوال أبيه وهو آمن الناس على أموال أبيه وأشفق الناس على أبيه، فتجعل ولايته لمثل هذا الابن. قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. شون هاي شرحها الشيخ بن جبرين ووضحه، قال مثلا إذا كان مال يتيم 100,000 فجاء رجل قال أنا أحفظه وأنميه، نميه المال هذا، ولي على حفظه وتنميته كل سنة أخذ المال وأتاجر فيه وأنميه، لكن لي كل سنة 1,000 دينار، كل سنة لي 1000 دينار مقابل التنمية والحفظ هذا المال. فقال ولي، جاء رجل أراد، لكن قال ولي، قال أنا أولى به، أنا أولى ب1000 دينار وهو قريبي وأنا وليه، فأنا أحفظ المال وأنمي المال وأخذ 1000 دينار وأنا فقير عدل، فأنا أخذ 1000. قل لحظة، كم يكفيك؟ قال والله يكفيني 1000. قال أخذ 1000. لو فرضا قيل له كم يكفيك؟ قال أبدا يكفيني 1500. قال أبدا ما تقدر تأخذ 1000، لأن فيه بدل عنك، في واحد مستعد يحفظ المال وينميه ب1000 دينار وأنت يكفيك 1500 تأخذ 1000 فقط إذا حبيت تنميه وكذا، فغيرك هو اللي يأخذ إذن. أو تأخذ 1000 تقتصر على 1000. قال خلاص راضي أقتصر على 1000. زين، الحالة الثالثة، على الحالة الأولى ذاك عرض 1000 وهذا يكفيه 1000 الولي، فالولي أولاده. إذا كان ذاك عرض 1000 ننميه ب1000 والولي 1500 يكفيه، كل حدك 1000 يأخذ كفاية إذا كان 1000 هو اللي يكفي، لكن في 1500 لا أبدا يأخذ 1000 لأن في غيره بدلا منه. إذا قال أنا يكفيني في حقيقة 500 وذاك عرض 1000 أنا أولى بال1000، أنا أخذ 500 لي كفاية و500 زيادة. قال أبدا تأخذ 500 دينار، مدام كفايتك 500 دينار تأخذ 500 ما تأخذ 1000. قال غيري بيأخذ 1000. قال ما يخاف، أنت ولي الله عز وجل، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي فليأكل بالمعروف أي بكفايته، فليأكل كفايته ولا يأخذ زيادة عن كفايته. هذا قال وهو الأقل من أجرة مثله، يعني غيره يقدم 1000 ويكفيه أقل من 1000 يأخذ أقل من أجرة المثل، لأن الله عز وجل قال ومن كان غنيا فليستعفف، لأن الآن الزيادة الآن عندما أخذ كفايته يعتبر غنى، يستغني ب500 دينار. عدل يا جماعة، الآن راح يستغني ب500 دينار، أصبح غني ولا ما أصبح غني؟ في حالة غنى، إذن فليستعفف لا يأخذ الزيادة، فليعف نفسه من أخذ الزيادة. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، متى ما أخذ كفايته أصبح غنيا، إذن الزيادة ما حاجة له. فهم كاك لو أخذته، ومن كان فقيرا فليأكل بما يتعارف في أكل الفقير وكفاية الفقير. قال كلا جزئين من هذه الآية يدل على أنه لا يأخذ إلا كفايته بما لا يزيد عن أجرة مثله. مال الصغير إيه نعم ما يمنع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فهي تولت مال الصغير، ما يمنع يكون ولي امرأة، ولي في صرف المال الأمور هذه. نعم. باب الصلح. قال الصلح لغة، الصلح قال هو يختص بإزالة المنافرة بين الناس وإزالة المخاصمة بين الناس. أما الصلاح قالوا هو عقد يرتفع به النزاع بين الخصوم، عقد يرتفع به النزاع بين الخصوم ويتوصل به إلى التوفيق بين المتخاصمين أو بين الطرفين، بحيث عقد تزيل الخلاف بينهم ومن خلال العقد هذا تتوصل إلى قبول الطرفين بما اتفق عليه في هذا العقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أبو داود الترمذي وقال حسن صحيح وصحيح الحاكم. هذا الحديث بهذا اللفظ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عمى به عن جده، وهذا رجل قال إمام الشافعي من أركان الكذب، وقال عنه ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وهذا عن أبيه عن جده، لكن رواه أبو داود يعني لفظ مماثل تقريبا بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، وفيه زيادة أحد الرواة عند أبي داود إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا صح ابن جارود وابن الحق الأشبيلي وحسنه الشيخ الألباني. ورد شرعية الصلح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ما رواه البخاري ومسمع عن كعب بن مالك أنه تقاضى مع ابن أبي حدرد والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته وارتفعت أصواتهما في المسجد، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن سج في الحجرة يعني ما يقول بردة الستارة، فقال يا كعب بن مالك، قال نعم يا رسول الله، قال ضع يعني الشطر، نزل الشطر، أعطى الشطر يعني أقصد تنازل عن نصف مالك ضع الشطر، قال نعم يا رسول الله، قد فعلت يا رسول الله إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحدرد قم فقضه. وكذلك ما أحد عن مسلمة أن رجلان جاء يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، تنازع في المال، نوعية المال قيل بما فيه الربويات هذا يعني قوت ولا شيء من هذا، ما حد فيهم عنده بينة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحنوا بحجته أو قال لحجته من بعض، فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي، يا رسول الله خلاص تنازلت عن حقي لأخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق. يعني اقتسموا فيما بينكم وتراضوا على شيء ثم توخيا الحق، كل واحد فيكم يعني على غلبة الظن، يعني تتفقون على غلبة الظن. ثم استهما أي اقترعا، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه، يعني على غلبة الظن حكم، ثم بعد ذلك واحد فيكم حلل الثاني. فصحه الحاكم حسنه الشيخ الألباني. إذن يدل على يعني الصحة كان موجود بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، إذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. الآن يتكلم الشيخ عن موضوع فيه حالة عين وفي حالة دين. الحالة الأولى نتكلم عنها الشيخ حالة العين، إذا أخذت الأول أخذ العين وقال للثاني تنازل لي عن هذه العين مقابل شيء آخر تأخذه هناك، خذ ذاك أنا أخذ هذا وأنت تأخذ ذاك. أنا قاعد أتكلم عن العين، قال لي تنازل لي عن العين هاي وأنا أتنازل لك عن عين أخرى أو أتنازل لك عن دين. الآن خلنا نأخذ ناحية التنازل له عن عين. شلون؟ مثلا اختلف في الميراث، والد مات، الأب مات وترك عمارتين، عمارة بحوالي عمارة بالسالمية. قال الأول للثاني ما ورث إلا الولدان هم الوارثان. فقال الولد الأول كبير قال الصغير إيش رأيك أنا أخذ بحولي وأنت أخذ بالسالمية، احتمال بينهم أسعار متفاوتة بعض الشيء، لي النص ولك النص، إيش رأيك أنت صالح بدل لا نبيع وما نبيع وكذا، أنا اللي بحولي ولك أنت بالسالمية، إيش رأيك شوف أنت. شاف الولد سأل قال خلاص، الولد الثاني قال خلاص وكأله أنت أخذ بحولي وأنا اللي بالسالمية. تنازل عن عين، هذا قال لا أنا لي هالعين مقابل أنت تأخذ العين الثانية، اصطلح على هذه العملية، هذا الأمر جائز. الآن هو الآن عنده عين، قال تنازل لي عنها العين مقابل عين أخرى، قال له تنازل لي عن العين مقابل دين. شلون؟ هم نفس الشيء، أبوه مات ترك عمارتين، واحدة بسامي واحدة بحولي. قال الكبير الرزق قال طالب 300,000 عدل؟ قال لا عدل. قال له إيش رأيك تنازل لي عن عمار اللي بحولي كم سعر؟ يمكن سعرها ما بين 270 إذا أكثرت 300، إذا أكثرت 300. قال له إيش رأيك أنا طالب 300,000 تنازل لي عن عمار اللي بحولي وأسقط ديني اللي عليك 300,000 أسقطه تنازل لي، وهو الأصل لا عمارة، الكبير بالأصل لا عمارة أو لا جزء نصف الدين، يعني كان لا عمارة ذاك لا عمارة. قال تنازل لي عن عمارة كان أسقط 300,000 والدين حل الأجل حل. قال لا خلاص ماشي. فإذا الآن يتكلم عن العين، عنده عين، فقال له نصلح أن أخذ العين وتنازل لك عن العين الثانية عن عمارة ثانية، أو أخذ العين وتنازل لك عن ديني اللي أطالبك فيه. قالت كمان عن عين معين زين، لو فر قال له عطني العين مقابل تنازل لك عن ديني وعين معينة. قال شلون؟ مثل واحد هم نفس العمارة هذه لكن اللي بحولي أعلى سعر من اللي بالسالمية، فقال له إيش رأيك أنا أخذ عمارة حولي ولك عمارة السالمية وأنا طالبك أتنازل لك عن اللي طالبك. افترض عمارة اللي بالسالمية تساوي 250,000 واللي بحولي 300,000، إحنا الفرق كم؟ 50,000، يعني ذاك يحق له 25,000. قال كم أطالبك؟ أطالبك 30,000. قال نعم. قال له خلاص خلنا خلال اللي بحولي وتنازل لك عن 30,000 اللي أطالبك، يعني تنازلك أكثر بعد من اللي تستحقه، أنت تستحق 25,000 وتنازلك 30,000. قال له توكل على اصطلحنا على هذا. فيجوز يأخذ العين وتنازل له عن دين، يتنازل له عن ثانية أو عن دين وعين، كلها أنا ماشي ها مقابل عين معينة. الآن يتكلم عن أخذ العين والصلاح على العين. تفضل. الربا اللي هو يكون اتفاق على الزيادة قبل التسليم، أما عند التسليم ما فيها شيء تزيده على كيفك. النبي صلى الله عليه وسلم زاد الصحابي رضي الله تعالى عنه لما اقترض منه النبي صلى الله عليه وسلم بعير بكر، بعير صغير، لما وفاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رباعي، العير كبير ومضبوط وسعره أحسن. وقت الوفاء يجوز تزيده، سلفها كألف، وقت السداد قلت لك 1500 جائز، لكن كان فيه اتفاق شرط عرفي أو لساني أو حالي، فيه اتفاق أن تزيده أو معروف أنك تزيده وما رضك إلا من أجل الزيادة ما يجوز، لكن حال السداد تزيد مثل ما تبي. نعم. إن كان عليه دين، الآن مثال إذا كان مثلا بياخذ هالعين، الآن لا مسألة دين. شلون؟ الأول على الثاني دين، قال عطني كذا وأسقط ديني عليك الآن، هاي مرت علينا، قال له عطني هالعين واسقط ديني، قال له ماشي زين. اذا كان كل واحد فيهم لدين عند الاخر، الاول يطالب الثاني والثاني يطالب الاول على اشياء، باع سيارته ب2000 وبعمل الايام شرى منه شغله معينه ب2000، هذا يطالب صار هذا 2000 وذاك طالب الثاني 2000. قال له ايش رايك طبعا انت طالبني 2000 وانا 2000، خلاص انت ساقط فيما بيننا. قال له خلاص ماشي. واحد اقترض من آخر مثلا اقترض منه نفترض 10 كيلوات عيش، قال لم عد أقرضني 10 كيلوات، قال لا خلاص هاك 10 كيلوات عيش رز. وبعد أيام راعي العيش هذا راعي الرز احتاج تمر، قال معود أقرضني 10 كيلوات تمر، قال لها خلاص قرض. الحين هذا يطالب ذاك عيش والثاني يطالب الأول تمر، لما حل الأجل قال له إيش رأيك أنا أسقط العيش مقابل تسقط التمر، صار كأن الآن تسليم. اللحظة هاي كان صار تسليم، كأنه يدا بيد تسليم الذنب الآن، قال له خلاص ماشي راضي. واحد يطالب واحد مثل 1000 دولار وذاك يطالب 100 دينار، قال له إيش رأيك تسقط وأنا أسقط، 1000 دينار تنازل أنا تنازلك على 100 دينار، قال له ماشي توكل على الله. فمثل الحالة هذه حالة، يعني هذه من ناحية الدين بحيث كل واحد من يسقط الدين عن الآخر. لكن يقول قبضه قبل التفرق، مسألة الدين حتى ما يصير مسألة قلب الدين وبيع الدين يصير مثل بالجاهلية، الشرط ما يفترقان إلا بالقبض، قبض الذمن أو قبض اليدوي، ما يتفرقان وبينهما شيء. مثل الأول يطالب 1000 كيلوغرام قمح، يطالب الثاني قال للثاني صارك 150 دينار، شو رأيك طالبني أنت 1000 كيلو قمح أنا اقترضت منك، قال لي قال أعطيك 150 دينار، قال له ماشي، قال بس أعطيك إياها الشهر الجاي رأس الشهر، الحين نص الشهر معاش كلش على حديدة، رأس الشهر إن شاء الله أعطيك 150. قال له خوش، لا ما يجوز، لابد يقبضه الآن، يقبضه 150 إذا شهر، ولا الأصل يطالبه 1000 لين يطلع المعاش، ذيك الساعة يشتري منه يعقد مع العقد لما يطلع المعاش، يقول له خلاص الحين شرط منك تفضل. لما؟ لئلا يؤدي هذا إلى زيادة في السعر. قال أعطني رأس الشهر، لا 160 ويسوى الحين 150، قال لا رأس الشهر 160، فزاد 10 مقابل. والحل الأجل، حل الأجل أنه يرد عليه 1000 كيلو الآن 15 الشهر، حل الأجل كان يقول أجل من 15 الشهر لـ30 الشهر مقابل 10 دنانير زيادة، فما يصح. إذن لابد قبضه، قبض الذمم الآن أو قبض الأعيان الآن أو قبض الذمة مع العين الآن قبل التفرق عند العقد، لئلا يؤدي هذا إلى قلب الدين. نعم، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، كان يكون على صاحب العمارة دين لأحد سكانها، فقال أسكن فيها مدة شهر مقابل دينك، أنت طالب 250 وأنت ساكن العمارة خلاص، وأجار العمارة 250 أسكن فيها وخلاص، هالمنفعة هذه مقابل الدين. أو مثل صاحب أجرة يطالب 20 دينار، قال له ايش رايك انا وصلك الحين الدمام، وروح الدمام 20 دينار، وصلك الدمام 20 دينار، النفر 20 اخر، قال له خلاص توكل على الله. ويطالب الاصل 20، هذا اللي بيسافر يطالب صاحب السياره 20 دينار، قال له هذا مقابل هذا. او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، هذه مسألة ضع وتعجل، هاي تسمى ضع وتعجل او اسقط وتعجل او الحطيطه، ينحط من الدين. او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، مثلا يستدين الأول من الثاني مبلغ 5000 دينار يسددها على 2 سنين، بعد مرور سنة قال له إيش رأيك أعطيك 4000 تطالبني 5، أعطيك 4000 خلاص، بعد سنة وبعد سنة تفقين على 2 سنين، بعد سنة بعد 6 أشهر بعد شهر يا ورث، قال له إيش رأيك أعطيك 4000 وخلاص ما تطالبني 5، قال له ماشي توكل على الله. يجوز لما يجوز؟ واحد شرى السيارة على 4 سنوات 8755 من شركة السيارات مدة 4 سنوات، بعد سنة توفرت الفلوس راحك الشريك، قال ايش رأيك اعطيك الفلوس كاملة الآن 7000 الآن وخلاص ما طالبين شيء، قالك يا الله توكل على الله عطني 7000 ما طالب 8700، يعني اسقط عنك 1755، سواء كان نفس الشركة اللي عرضت او نفس المدين المطلوب هو اللي عرض، من الطرفين هل جائز ام ليس بجائز؟ طبعا فيه خلاف بين العلماء، الشيخ يرى الجواز فأعرض أدلة الجواز، لكن ما أعرض أدلة بعد الجواز لأن مهم مسألة عرض الخلاف، مسألة أن الشيخ عرض مسألة تقرير صحة المسألة إن كانت يعني المسألة ورد فيها الدليل. قال بجواز العملية ضع وتعجل ادفع وأن أسقط عنك جزء من هذا. ابن عباس رضي الله تعالى وابن سيرين والنخعي وأبي ثور وزفر وراعي الإمام أحمد الإمام الشافعي، وبه قال الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم. الأدلة، قال حديث كعب بن مالك مر علينا مع ابن أبي حدرد رضي الله تعالى عنهم، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع الشطر قد فعلت يا رسول الله، قال قم فقده الآن يلا خلاص روح عقده، قال هذا يعتبر دليل من الأدلة. قال لك ما في دليل بأنه كان مؤجل وأصبح ضعبت، قال لك يفهم من الحديث هذا أنه قال قم فقده الآن قم فقده، ولا بالأصل لو كان هذا حال لما قال له ضع الشطر شطر هذا الدين، لكن كأنه كان فيه أجل نوع من الأجل. قال على كل هذا نوع من الاستئناس وقرينة من قرائن.
ثم حديث جابر ودين أبيه،
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقبل التمر الحائط ويحلل أباه، يقبل التمر ويحلل أباه حيث أقل من المطلوب وأقل من الدين، فأبو قالها فيه دليل، قال من قال بأنه لم يحل الأجل؟ ربما قد حل الأجل، قال يكون هذه قرينة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري والإمام أحمد، في الذي يأتي يوم القيامة لم يعمل خيرا قط، عمره ما عمل خير، لكن طبعا موحد، فقيل له هل لك من عمل، هل لك من حسنة؟ قال ما عملت عملا أبتغي به وجه الله، أو كما قال، إلا أنه من سجاياي خلق عندي موجود، ما قصدت وجه الله عجل، لكن خلق، ولا قصدت الرياء ولا شيء، أني أتجاوز عن الموسر وأنظر المعسر، أما المعسر أجله ما عنده شيء، كل له مشكلة متى ما تيسر لك، أما الموسر أتجاوز أقلل، يعني ها أطالب 1000 عنده 500 أدفع ماشي، يعني عنده شيء من اليسر شيء من المال أعطني 500 وخلاص، 750 توكل على الله، الباجي طيحت عنك، فقال الله عجل نحن أولى بذلك منك. فهذا قال ضع وتعجل، فقال أتجاوز عن الموسر، لذلك يقول حافظ الحجر يقول يدخل فيه الوضيعة، أي ضع وتعجل، وضيع الحطيطة، ضع وتعجل، أسقط وتعجل. قال ما فيه دليل هذا، هل هو حل الأجل ولا ما حل؟ قال هذا مدام أنه ما فيه دليل إذن يدل على العموم، يدل على جواز ضع وتعجل، تجاوز عن الموسر. كاك مثل الشيء من ناحية الأدلة السابقة، ما يقال حادثة عين من واحدة ثنتين ثلاث، وما أقول يقال حادثة عين. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، الأوكس الأقل، لا وكس ولا شطط، أي لا نقص في القيمة، فلو أوكسهما لا الأقل أو الربا، أو إذا أخذ الأكثر فهو محرم، فإذا الأوكس هو الثمن أقل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إما لك ثمن أقل أو الربا، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الربا وبين الثمن أقل، إذا الثمن أقل ليس بالربا، هذا وجه الدلالة أن الثمن أقل ليس بالربا، قال لا فله أوكسهما أو الربا، إذا الوكس أو المال الأقل والمال الناقص ما يسمى ربا، فإذا يفترق عن ربا، إذا ما فيه ما دام أنه مو ربا إذا الأمر جائز. وكثرت عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأس أن يقول أعجل لك وتضع عني، وهذا صح ابن القيم في غاية الأهفان، ابن عباس كان ما في شيء يقول لا أعجل لك وتضع عني، يعني أعطيك قبل الموعد قبل الأجل قبل حل الأجل لكن تقلل، فما كان ابن عباس يرى في هذا الشيء. ثم قال بعد ذلك الدليل السادس، قال وضع التعجيل ضد ربا الجاهلية، الربا هو الزيادة في الدين، لكن مو زيادة تقليل، هذا ضد الربا، مثل مسألة التشاؤم والتفاؤل، شو الفرق بين التفاؤل والتشاؤم؟ هذا قال ويه قبسة، هذا قال ويه لا والله هذا ويه نور عليه، فكل واحد يعلق شيء بالوجه من ما له علاقة الوجه، لكن هذا فيه زيادة عمل، هذا فيه تحبيط وإحباط، فالشارع حرم هذا وأباح هذا، كلنا نفس الشيء، هذا ما له علاقة، لكن هذا له أثر طيب، فهذا كاك له أثر طيب، ضع وتعجل عكس الربا تماما، فكيف تقيس على الربا وهو ضد الربا؟ الربا أخذ زيادة، هذا ضد الربا، تقول حكمك حكم الربا وتقيس، والأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، وهذا من باب المعاملات. ثم بعد قال الوضع وتقليل الثمن ما يسمى ربا لا لغة ولا شرعا، مثل ما وضعنا شرعا ما يسمى ربا، ولغة ما يسمى ربا، إنما الربا هي الزيادة، وما فيه مخالفة لقواعد الشريعة، بل موافقة لقواعد الشريعة من المسامحة والعفو وعدم امتصاص دماء الناس، لأن الأصل متفق مع على وقت مؤجل، قال يلا ماشي أعطيك الأقل، قال يلا توكل على الله. ثم قال بعدك لو فرضا حالة واحد شرى نفترض بيت من واحد مدة 10 سنوات، يمكن البيت لو بالسوق الآن يسوى 150,000، قال 10 سنوات أبيعك 200,000، ما أبيع إلا بالأجل، ما أبيع ولا أبيع على 5، ما أبيع إلا على 10 سنوات، وهذا السعر ما في سعرين، سعر واحد 200,000، تبي ما تبي مع السلامة، الآن سعر بالسوق 150,000، قال يلا نعود إلى كذا، خلاص شريت منك أستد على 10 سنوات، شرى بعد يومين مات المشتري، بعد يومين مات، بعض العلماء يرى حل الأجل بالموت، حل الأجل عليه يدفع، قال يسعى 200,000، الورث قال يسعى 200,000، وهو الآن يسعى بالسوق 150,000، يسعى 200,000، قال المشكلة يدفع 150، قال نعجل لك ندفع، قال لا أبدا، قال تدفع 150، قال لا ما يجوز، ضع وتعجل ما يجوز، قال هذا ظلم يعتبر، شو ما يجوز إلا يعتبر جائز، يعتبر ظلم، الآن يدفعون 200,000 وهو ما يسوى الآن في السوق 150,000 وما شرى إلا على 10 سنوات، فيكون فيه نوع من الظلم، فلو عطوا الآن 200,000 يعتبر نوع من الظلم. أو نفترض الميت وهو صاحب الدين وهو اللي طالب، فلو الورثة قال إذا عطنا الآن خلاص حل الدين، أبونا مات وحل الدين، عطنا الآن، أصبحنا إحنا ورثة، لا أصبح ظلم في حق ذاك المسكين إنه يعطي 200,000 وهم ينتظرون 10 سنوات،
ناخذ أموالنا بعد 10 سنوات كان احنا نتضرر. فقال ضع وتعجل توكل على الله 150 عطني 150. قال ففي ظلم للحالتين لو مثل حصلت مثل حالة هذا فضع وتعجل في خروج من هذا الظلم أو من هذا الضرر. نعم. ثم قال أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه على شيء صح ذلك. شلون يعني؟ والله عبد الله طالبني والله طالبك كم؟ طبعا ما أذكر وهم أنا ما أذكر لكن حول المبلغ هذا حول 200 دينار احتمال 205 احتمال 300 احتمال 100 انت صالح على مبلغ معين جاهز. الدليل الحديث اللي مر علينا عندما اختصم الاثنين فلن يذهب فتصالح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما علم أنه المقدار الأول دين على الثاني وما علم المقدار وتصالح على شيء في نفس المجلس فيصح ذلك كأنهما في الحقيقة كأن كل منهم قرر أن هذا المبلغ طالبني وأنا تنازلت عنك أو أنا رضيت الآن أقبل منك تدفع لي الكتب. فهذا الأمر كان تنازل له عن جزء في المقابل سلمني. فتراضيا بتعجيل هذا المبلغ على صلح تصالح عليه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره رواه البخاري.
إيه نعم هذا حديث يدل على حسن الجوار كما قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. قال جارين، جار يصير قريب من رحمك وجار مو هو من رحمك وإنما جار يعني واحد ما تعرفه لكن هو جارك. فجارين واحد ينبيتك على يمينك قريبك ولا على شمالك مو قريبك. فالله عز وجل وصى بالجار وقدم ذي الرحم على غيره، قال الجار ذي القربى والجار ذي الجنب، وصاحب الجنب قال هو هي الزوجة وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حيث راح يورث الجار مثل ما وصاني جبريل بالجار. الله أكبر، جبريل له حق جبريل حتى كاد أن يرث الجار جاره. قال الحسن الجوار إذا ما طلب الجار والله ودي أغرز خشبة حتى السقف اللي في البيت وكذا أضبط السقف وكذا فتسمح لي. قال على حسب، إن كان فيه ضرر على الجار يحق له يرفض، باب لا ضرر ولا ضرر. قال بالإجماع إذا كان ضرر على الجار يجوز له يرفض، لكن ما كان فيه ضرر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع عنه، ما يجوز تمنعه، قال له يحط الخشبة هذه حتى ينتفع منها نفع عنده موجود. لا يمنع عنه جار جار أن يغرز خشبة على جداره. وواضح من الحديث طلب شيء قليل، ما طلب شيء كثير، ما قال الله اعطني قطعه من ارضك ابني على ارضك انا، وانما شيء بسيط جدا يعني مثل خشبه مثل، لكن قال والله بحط درايش كلها على بيتك. قال لا ابدا، انا عندي بنات عندي كذا يطلعون بالحوش يعني كل النهار بس يطلعون على بناتي، ما انا راضي بهذا. ما يقال ابدا، ما يحق تمنع، لا في ضرر موجود عليه، لكن شيء بسيط خشبه ولا هذا امر جائز. لا يمنعنا جار جاره أن يغرز خشبة على جداره حديث رواه البخاري. طيب مثل السؤال السائلة يمكن تم توضيحه بحيث إذا كان فيه نوع من الصلح بينهما، قال له تأخذ بحيث 2500 وتنازل لي على الباجي واتفق على هذا، نعم جائز. لكن ما اتفق، اتفق على أساس يقص الدينه من خلال الإجارة من خلال الاستئجار، قص الدينه من خلال هذا، لكان يقص الدينه من خلال هذا ما يجوز لذاك أن يمنعه دينه، وإنما عليه قال خلاص اتفق على هذا ويستمر على التقسيم. حتى لو ما اتفق على الطريقة هذه مطل الغني ظلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مطل الغني لا منه يستطيع أن يوفي الدين وما فعل هذا في الحقيقة يعتبر قد ظلم، ويحق الحاكم أن يتدخل الحاكم ويأمر بأن يكون الأجار لفلان حتى يستوفي كامل الدين. لكن اتفق أو اصطلح هذا أمر جائز إذا اصطلح على هذا. نعم. الوكالة أو الوكالة أما بالفتح بفتح الوال وكالة أو بكسوة وكالة، من التوكيل وكل فلان، لغة قال التوكيل هو التفويض، وشرعا قال استنابة جائز التصرف آخر جائز التصرف، يعني جائز التصرف ينيب غيره آخر جائز التصرف فيما يقبل النيابة في الأمر الذي يقبل أن ينوب أو ينيب غيره عنه، لكن في أمور ما تقبل النيابة. حق واحد والله صل عني الفرض، أنا شوي بروح أنام روح صل عني الفرض، أو أنت صل عني جماعة، وحق زوجته راح يصلي الجماعة حتى عني يعني الجماعة ودي أقعد بالبيت شوي. في أمور ما تصح فيها النيابة، فلا بد أن يكون الأمر هذا يقبل النيابة. إذن لا بد توفر 3 شروط: استنابة جائز تصرف آخر جائز تصرف فيما يقبل النيابة. فحطوا لها 4 أركان اللي هو العاقد الأول الوكيل والموكل والصيغة وكذلك الموكل به، يعني موكل بماذا، وكلته بماذا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين متعلقة به، ما يدل على مشروعية الوكالة من القرآن، فيه دليل من القرآن على الوكالة، قال وأنا به زعيم، الضمان أضمن لكم أنا ما أتيكم بهذا، وبعضهم قد احتج به في الوكالة. نعم، قصة أصحاب الكهف، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه ويتوكلوا أن يشتري له. كذلك قصة يوسف عليه السلام عندما قال الملك، قال اجعلني على خزائن الأرض، وكلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أما من السنة، وكل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أبا رافع في تزويجه ميمونة، وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في نحر البدن الزائد عن 63، وكل النبي صلى الله عليه وسلم النتبية بجمع الزكاة، وكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في إقامة الحد على ماعز. فالوكالة هذا أمر جائز، الوكالة قالوا بالإجماع. فهنا توكيل في الحوائج الخاصة، عندما وكل النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج ميمونة وفي نحر البدن، هذا توكيل خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي توكيل عام لمصلحة الأمة لجمع الزكاة كما وكل النتبية وإقامة الحد على ماعز، هذا مصلحة الأمة، والإجماع كان يدل على جواز الوكالة. قال فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله. في حق التكاليف تنقسم إلى قسمين، معاملات وعبادات. الآن ما الأمر الجائز؟ اختلفوا طبعا، قال بعضهم يجوز التوكيل في كل شيء، الآن ما يجوز التوكيل، قالوا في الحج يجوز التوكيل في الحج، ويجوز التوكيل في الصيام، ويجوز التوكيل، إذا ما المانع توكله في كل شيء؟ قال لكن ما يجوز توكله في الإيمان والإسلام، إنه يسلم عنك وإنه يؤمن. ما يجوز واحد يوكل واحد إنه يلاعن زوجته، قال روح لاعن عني زوجتي. قال أعطونا الضوابط، كيف نعرف الآن ما هي الوكالة الجائزة والوكالة غير الجائزة؟ قال أولا حتى نعرف، هذا الدين قسم قسمين، تكاليف معاملات وعبادات. أما المعاملات الأصل فيها جائز، الوكالة فيها جائزة في كل شيء ما لم يأتي الدليل، سواء دليل صريح أو قرينة أو قياس إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة وإقامة الحد على ماعز كما مر عليه. أما الملاعنة والشهادة لا، المطلوب أن يستوثق الحاكم، يتوثق من صحة الأمر، قال ما أقبل الوكالة. المسألة فيها إقامة حدود، فيها قتل، فيها اتهام بالزنا، فيها طعن، فيها ملاعنة، فيها أمر شديد هذا. فمسألة الشهادة ما تقبل الوكالة. لما؟ قال قرينة دلت أن فيها إضاعة أضاع، فيها اتهام أضاع، فيها مفاسد كبيرة جدا، فهاي القرائن هي للدل، قرينة دلت على عدم جواز الوكالة في مسألة الملاعنة أو في مسألة الشهادة. يروح اشهد عني، وكلتك تشهد عني، ما ينفع حاكم. لما قبل الشهادة؟ قبل الشهادة من باب يريد أن يتوثق من صحة الحكم قبل أن يقضي به. أما وكل أبدا ما يقبل بهذا. وإذا قال بأن الملاعنة والشهادة ما يجوز فيها الوكالة، كذلك وطئ الزوجة، قال واحد لفلان قال أوكلك أنك تطئ زوجتي، مثل ما حصل قال عند هندوس ولا عند السيخ ولا، وكلنا يطئ زوجته والعياذ بالله. فأبدا ما يجوز، فيها إضاعة أضاعة، هذا ما فيها مسألة الوكالة ما وكالة. فإذا قال أصل معاملات إباحة الوكالة ما لم يأتي دليل، سواء من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، قرائن دلت على عدم جواز الوكالة في المعاملات، والأصل المعاملات إباحة الوكالة فيها. أما العبادات الأصل ما يجوز التوكيل فيها إلا ما دل الدليل، لأن أصل العبادة ما يجوز العبادة، أنت مطالب بفعل العبادة حتى يأتي الدليل. كالإسلام ما يجوز واحد يوكل غيره قال خلاص تسلمت عني ولا تؤمن عني، أو قال والله أنا انتقض وضوئي روح توضأ عني أنت الآن، ارفع الحدث بوضوءك، ولا قال أنا على جنابة روح اغتسل عني أنت، قال أبدا ما يقبل هذا، قال والله روح صل عني ولا صوم عني، أداء الفرائض فرائض الإسلام، قال وكالة ما تصح بمثل هذا بأداء فرائض الإسلام. أما إذا دل الدليل على الجواز نعم، مثل صيام النذر، كما أتت تلك المرأة وقالت إن على أمي نذر صيام شهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صومي عنها، أو قال لرجل في رواية امرأة في رواية إلى آخره، قال وهو توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه، فهذا اللي وجهه ابن عباس وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، بأن الصيام المقصود صيام النذر، بأن صيام النذر كما قال ابن عباس نعم يصوم عنه النذر، أما رمضان ما يصوم عنه رمضان. فإذا قال في مسألة الصيام لا صيام الفرض ولا حج الفرض ولا صلاة الفرض ولا الإسلام ولا الأمور، هذه كلها ما تصح إلا بدليل، مثل ما عرفنا بأنها ما صحت. أما صح دليل صيام النذر مباشرة الذبح مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نحر، النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن طالب وكل في أن ينحر، لأن أصل النحر أمر تعبدي، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر عن توزيع الزكاة، من أخذ الزكاة وتوزيعها كلها أمور تعبدية، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن لتبية وكذلك معاذ بن جبل، والتصدق عن الميت أباح النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على الميت عندما سأل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن أبوك لنفعه ذلك. فإذا يدل بأن التصدق هذا جائز على الميت لأنه ورد فيه الدليل، أو التضحية على الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، أصل الضحية أو التضحية تقرب إلى الله عز وجل ما يصح إلا بدليل، وصح بالدليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أصل العبادات ما يصح فيها الوكالة إلا بدليل، فإن ثبت الدليل فنعم يصح، فما فيه دليل بأن الفرائض يجوز أن يوكل غيره. أما الرواية بأن فريضة الإسلام حلت على أبي وهو رجل كبير إلى آخره، هذا حق الحديث ما علمتم فيه اضطراب والأصل فيه انقطاع، وإنما الصحيح أن على أمي نذر وعلى أبي نذر حج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضي، فدين الله أحق بالقضاء. أما المسألة القسم النقطة الثالثة الإهداء، هذا أمر آخر، إهداء الثواب مي مسألة وكالة، أنت رحت حجيت وقلت اللهم أني أسألك أن تجعل ثواب هذا الحج لوالدي، هذا تثويب، توبت أو أهديت هذا الثواب، هذا أمر آخر. بعد ما فعلت كذا طلبت من الله عز وجل أن يوصلها إلى فلان، قرأت القرآن اللهم أني أسألك ثواب قراءة القرآن أن تجعله للوالد، هو وكل الله عز وجل في أن يوصل الثواب هذا للوالد، فإن قبل الله عز وجل بها ورضي، وإن ما قبل أصبح الثواب لهذا الرجل، بنفس الرجل الذي قام بهذه العبادة. إذن هو وكل الله عز وجل هل يوصل الثواب إلى أبيه أم لا يوصل هذا الثواب. قال وكتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. أما تفريق الزكاة هل ورد دليل يا جماعة تفريق الزكاة؟ إيه؟ توكيل في تفريق الزكاة؟ نعم نعم، معاذ تأخذ من أغنياء وترد على فقرائهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل معاذ بهذا أن يأخذ من أغنياء ويردها على الفقراء. والكفارة إذا كان الزكاة هذا الكفارة من باب أولى، فكان معاذ بن جبل وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد مال الزكاة على الفقراء. ومن حقوق الآدمي كالعقود والفسوخ وغيرها مر علينا، كتوكيف الزواج والطلاق والبيع والشراء أو فسخ هذه العقود، لأنها كلها المعاملات وأصل معاملات الإباحة، مثل ما مر علينا أبي رافع بن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في تزويج ميمونة، وكل كذلك عروة البارق النبي صلى الله عليه وسلم في الشراء. نعم، أما ما لا تدخله النيابة بالأمور تم تفصيلها، هذه الأمور ما تدخلها النيابة مثل الصلاة فريضة والطهارة، لكن إذا كان فرضا صلاة نافلة هل يجوز؟ قال إذا جاز توكيل في حج النافلة، قال وكل كانت تحج عني أبو مثل كبير ما يستاهل حج ولا كذا، والحج ما فيه صلاة ركعتين بعد الطواف، ما فيها صلاة ركعتين بعد الطواف، فإذا يجوز توكيله في الحج غير الفريضة سواء حج نذر وما يستطيع هو يديه إلى آخره، فإذا الصلاة هذه داخلة في مثل هذا كان صلاة نافلة، وإذا كان هو يعني على حسب الظروف الواردة فيها بحيث ما يستطيع أن يحج أو ما يستطيع أن يصلي الركعتين فيوكله أنه يصلي عن الصلاة والطهارة والحلف وقسم بين الزوجات ونحوها، ما يحق بعد يقول والله أنت ابتسم وهي زوجت عن نيامة، وكل أخوها قال لا وكلك تبتسم عن نيامة ما يقدر ابتسم، ما ابتسم حق الزوجة الثانية، فما ينفع طبعا مثلا، لأن الأمور أحيانا مطالبة البدن نفسه يعني المطالب، هذا هو المطلوب، لأن هذا ما يوفي، قال وين الدليل؟ هذه معاملات خلصين من معاملات، لكن ما حقق الغرض، ما أصبح نوع من العلف في مثل هذا القسم بين الزوجات في الليالي أو في كذا إلى آخره، المطلوب البدن نفسه هو اللي ببدنه يؤدي هو ويحقق الغرض، لو وكل أخوه وكل ولده قال روح نام عند أمك عني أنا ما حقق الغرض، لأن الغرض المطلوب مو قضية رجل ينام في البيت محرم ينام، وإنما الود والمحبة إلى آخره، فما تحقق بهذه الطريقة.
ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نصا أو عرفا، وكيل بجعل أو غيره.
نعم، لا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. الأصل أن ما يجوز أن يتصرف في مال ابن آدم أو في حقوق غيره أبدا، ما يجوز إلا إذا أذن له نطقا، قال وكلتك تشتري قال روح اشتري، هذا نطق به، أو عرفا قال له والله روح اشتري من المحل الفلاني خام مضبوط ها 30 دينار، راح شاف خام نفس المحل وخام مضبوط بس 20، عرفه وكله 30، هل يشتري 20 ولا ما يشتري؟ هو مضبوط 20 ما شاء الله، عارف صاحبه انه يرضى ويحب النوعيه هذه، يشتري ولا ما يشتري؟ اذا وكله 30 باب اولى يجوز وكله 20. زين، قال اروح بيع سيارتي بيع ب 2000، راح شافها تجيب 3000، قال لا ما ابيك تبيعها ب 2000، انا الموكل قال لي 2000، قال لا عرفه ما جازك تبيع ب 2000 باب اولى يجوز تبيع ب 3000. الولد هذا كذلك، طبعا هذا عرف ما يتعارف عليه، مثل ما حصل لعروة البارقي كما في رواية الترمذي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاتن، فاشتريت له شاتين، دينار شري شات، بالدينار شرت شاتين، أذن له بالدينار شري شات، باب أولى يأذن له بالدينار شري شاتين، لكن ما راح شرب دينارين أربع أشياء، لا، دينار واحد يشرب فيه شاب، دينار يشرب شاتين. فإذا فهم من بأنه يجوز ليشتري شاتين بدينار، إذا جاز ليشتري شات بدينار وش سوى؟ قال فبعت إحداهما بدينار. تصرف بحيث راح باع، هو وكل بالشراء ما وكل بالبيع. قالك المفهوم، المفهوم إن إذا قال اشتري لي دينار شات، نبي صار يبي شات واحدة، أنا برد للدينار وأعطي شات، فباب أولى يجوز هذا. ففهم من عرف بأنه يجوز له أن يبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أنه يشتري شات بدينار، وقال أجيب له الشات ويجيب الدينار. فجئت بالشات والدينار للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعده إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، يعني بعض مثل السوق ولا فرضة ولا كذا، فيربح الربح العظيم. فكان من أكثر أهل الكوفة مالا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أدركت الصحوة، أدركت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الله كريم، أسأل الله أن يرزقنا إياها يوم القيامة. اي نعم. ويجوز توكيله بجعل وغيره، هذا باب يعني يجوز انه يوكله في المقابل. قال له: شوف، انا وكلك تبيع لي السياره ولك 100 دينار، اذا بعت لي السياره ب 2000 لك 100، ب 2000 او اكثر لك 100، او بيع لي السياره ابي بس 2000 والزايد لك، عساه ب 10000 ابي 2000 بس. فجعل له جعاله. قال: من باب الجعاله يدخل باب الجعالات، ما يدخل في باب الجعالات، سياتي تفصيل باب الجعالات. هذا الدليل الاول على جواز التوكيل بجعل وغيره. وكاك هو عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس انه لم يرى به بأسا، بل ما فيه شيء عنده بان توكل مقابل جعاله. وامام احمد عنده نوع من انواع المضاربه، لان هذا عمل هو راح يعمل، وهذا في المقابل صاحب راس المال، هذا صاحب راس مال وهذا العامل، فهنا اتفق معاه، قال: والله الربح اتقاسم بالربح بيني وبينك. فاذا اتفق معاه على قيمه معينه، على نسبه معينه للارباح، فصارت هذه المضاربه. قال: روح بيعها وتربح فيها مثلك نسبة الكثر، وأنا ليها الكثر، لك 10% اللي 90% من البيع. فإلى آخره شان هذا جعل لجعل. فإمام أحمد قال: هذا نوع من أنواع المضاربة. والحمد لله رب العالمين.